العالمين. قلنا أن القول الثالث في منزلية العلم الإجمالي هو الصحيح الذي اختاره الشيخ الأنصاري وخليله السيد الخميني قدس الظهور، وهو أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى قرمة المخالفة القطعية فهو علة، وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضي، بمعنى أنه يمكن أن يرخص الشارع في بعض أطراف الشبهة المحظورة أو العلم الإجمالي. صاحب الكتاب ادعى ثبوتا إن كان أن يرخص الشارع في بعض الأطراف، وإثباتا قال ورد عندنا الدليل في تجويز بعض أطراف العلم الإجمالي. ونحن بعد اختيارنا للتفصيل خلافا لصاحب الكفاية قلنا أن هل أن الشارع رخص في بعض أطراف العلم الإجمالي حتى تكون الموافقة الاحتمالية كافية ولا تجد الموافقة القطعية، هذا يبحث في مباحث الأصول العملية. ولكن نحن قلنا هنا نستعرض استعراض موجز جواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية حتى يكون التفصيل هو المختار، أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة لا يمكن أن يرخص في الأطراف جميعا، أما بالنسبة إلى الترخيص في بعض الأطراف فقلنا ممكن، وصاحب الكفاية قال واقع، ونحن أيضا قلنا واقع، ذكرنا مثالين لجواز المخالفة في بعض أطراف العلم الإجمالي. المثال الأول وهو الشبهة غير المحصورة، الشبهة غير المحصورة التي تكون أطرافها كثيرة تكون الموافقة القطعية حسرة في اجتناب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، مع إمكان الابتلاء بكل أطراف الشبهة غير المحصورة. قلنا هنا لا يوجد تكليف للبحث والتجري، إذا لا يجب الاجتناب ولا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، إذا يجوز الترخيص في الشبهة غير المحصورة وقاله العلماء. المورد الثاني قلنا إذا لم تكن كل الأطراف في الشبهة المحصورة لم تكن محل ابتلاء، لم تكن محل ابتلاء المكلف، وضربنا هذا المثال لو علم أن النجس إما هذا الإناء الذي في غرفتي أو الإناء الذي أخذه أخوه وسافر إلى بلد بعيد، ذلك الإناء لا يكون محل ابتلاء به قطعا، لا يبتلي به، إذا يشك في نجاسة هذا الإناء فيجري فيه إطارة البراءة. إذا جرى الأصل العملي في بعض الأطراف في الشبهة المحصورة، هذا أيضا ذكره العلماء. المورد الثالث إذا اضطر المكلف إذا إلى ارتكاب أحد الأطراف، اضطر اضطراف أحدهما نجس ولا يوجد ماء آخر وهو مشرف على الهلاك، هذا الاضطرار يجوز له أن يرتكب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، الاضطرار يوجب جواز ارتكاب أحد الأطراف النجسة ويوجب ترك أحد الأطراف الواجبة، إذا علمنا علما إجماليا بوجوب أحد الأطراف واضطر إلى فعل أحدهما. حذر نعم صحيح، لكن هنا في العلم الإجمالي يجب ترك أحدهما ويجوز ارتكاب احدنا، هناك ما عندنا طرفين، ما عندنا طرف خلاص، ما عندنا طرفين، هناك في العلم التفصيل طرف واحد، اذا اضطر اليه ايضا يرتفع التكليف، لكن هذا لا يمنع ان نقول في العلم الاجمالي يجوز ارتكاب احد الطرفين اذا اضطر الى احدهما. نعم هناك ايضا اذا اضطر الى كلب النجس التفصيل ايضا يجوز. اذا هنا ايضا يجوز. اذا يجوز ان يجري الاصل العملي في احد الاطراف. لماذا في هذا المثال؟ لان الذمه لا تشتغل من الاول الا مقيده بعدم عروض الاضطراب. من الاول ذمتنا مشغوله في هذا المورد الذي كان فيه اضطراب. ذمتي مشغوله بترك ما لا حقق اليه من النجس التفصيلي والنجس الاجمالي. من الاول ذمتي مشغوله بعدم الاضطراب. اما مع حصول الاضطراب فلا يقين باشتغال الذمه بهذا التكليف فيكون من باب الشؤون البديهيه. اذا جوزنا جريان الاصول في بعض الاطراف هذه عبر عنها العلماء بانه ترخيص واقعي. ترخيص واقعي. الان نضرب مثال ظاهر لكن ترخيصه ظاهري. ترخيصه ظاهري يبحث في مورد واحد وهو اذا كان في بعض اطراف العلم الاجمالي اصل ناتي للتكليف. اصل ناتي غير معارض بمثله. يعني لا يجري الاصل الناتي في الطرف الثاني. وذلك انما يكون بقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض الاطراف المعينه من علم. ثبت التكليف في بعض الاطراف المعينه من علم او اماره او اصل شرعي او اصل عقلي. ثبت التكليف في بعض الاطراف المعينه. ثبت التكليف فاما علم واما اماره واما اصل عقلي. لكن يبقى الاصل الناتي للتكليف في الطرف الاخر بلا محارب. عندنا علم اجمالي ثبت التكليف في بعض الاطراف المعينه لكن يبقى الاصل الناتي للتكليف في الطرف الاخر بلا محارب. يعني احد الاناءين نجس قامت الإمارة على أن النجس هذا الإناء الذي في الغرفة. علمنا بنجاسة أحد الإناء ثم قامت البينة على نجاسة الإناء المحين الذي في الغرفة. واحتمل أن سبب نجاسة الإناء المحين بالبينة غير تلك النجاسة التي علمنا بها سابقا. احتمال احتمال ان هذه البينة التي قامت على النجاسة هي نجاسة غير تلك النجاسة التي علمنا بها سابقا. فهنا يجب الاجتناب عن هذا النجس الذي قامت عليه البينة على نجاسة. على كل سبيل يجب اجتناب هذا النجس الذي قامت عليه البينة اذا كانت نجاسة غير النجاسة الاولية ويجب اجتناب. اذا كانت النجاسة في هذا الاناء الذي قامت عليه البينة هي النجاسة السابقة ايضا يجب الاجتناب. على كل تقدير يجب الاجتناب عنه اما لنجاسة اخرى غير النجاسة التي علمنا بها سابقا اجمالا او هي النجاسة التي علمنا بها سابقا. الآن قامت البينة على أنها في هذا الإناء. إذا هذا الإناء يجب اجتنابه 100%. وحينئذ يبقى الإناء الآخر يجري فيه الأصل الثاني بلا محارب. يقول هذا مشكوك الآن. هل يجب اجتنابه؟ لا يجب. براءة. بعد من عارضه؟ جريان البراءة في الطرف الثاني. لأن الطرف الثاني ثبت نجاسته. على كل تقدير سواء كانت البينة هي بينة على نجاسة أخرى غير النجاسة التي علمنا إجمالا أو هي النجاسة التي علمنا إجمالا بوجودها. بعد ذلك يجري الأصل فيجري الأصل على البراءة في الطرف الثاني. هذه أربعة أمثلة تضرب عادة لجواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في بعض أطرافه. الآن نحن نناقش نقول هذه الأصول بعض هذه الأمثلة أقل مو تلخيص في بعض أطراف الإجمالي، لأن التلخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي يعني نكتفي عن الواقع بترك نكتفي عن الواقع بترك آخر مع بقاء العلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي موجود يقول يجوز لك الكتاب أحد الأطراف، هذا معنى جريان الترخيص في العلم الإجمالي، هذا معنى أن العلم الإجمالي موجود ويركز في أحد الأطراف. أما بعض هذه الأمثلة التي ذكرناها وهي أربعة، هذه عبارة عن انحلال العلم الإجمالي، انحل العلم الإجمالي. إذا انحل العلم الإجمالي إذا التنجيز ماتوا. القول الثالث الذي اختاره السيد الخميني الذي يقول يجوز الجريان الرسول في بعض الأطراف يعني مع بقاء العلم الإجمالي، أما إذا انحل العلم الإجمالي فهذا ليس هو التفصيل الذي ذكره شيخ الأنصاري وتبعه السيد الخميني. الآن توجد كيف؟ قلنا فيما تقدم أن رأي السيد الخميني القائل بالتفصيل بين العلم الإجمالي أنه علم للتجديد في حرمة المخالفة القطعية، علم لأن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي معصية، معصية والشارع لا يرخص فيه. أو نقول أن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي هو تفويت بغرض المولى، تفويت لغرض المولى الإجمالي وهو لا يرخص في تفويت غرضه. أما بالنسبة للموافقة القطعية فقال السيد الإمام قال إن العلم الإجمالي مقتضي للتجديد، يعني يتمكن الشارع أن يرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا الذي احنا حولناه. صاحب الكتاب قال التخصيص في بعض أطراف الإجمالي واقع ثبوتا في مرحلة الأدلة، هذا دليل على إمكانية التخصيص في مرحلة الواقع والثبوت. طيب الآن موارد التخصيص اللي ذكرناها أربعة، الآن تعال إلى المورد الأول وهو التخصيص الشبهة غير المحصورة. هاي كثرة الأطراف الشبهة غير المحصورة توجب حسب الموافقة القطعية باجتناب جميع الأطراف. عشر تضعفوا مرفوض في النجف، كل الثياب عن العشرين ولا البس جلد أطو نجف، كل الأجبان أنا ما أشريها ولا أطو. أطو امرأة هناك في هذا البلد رضعت من أمي، إذا ما أدري إذا نقدر أتزوج أي امرأة احتمال أختي الرضاعية وآخر. هذا عشر على المكلف باجتناب جميع الأطراف الشبه غير المحصورة. أو إذا كانت الشبهة المحصورة وجوبية، وجوبية يعني يجب إنقاذ فريق فقير واحد، من هذا الفقير ما أدري، إذا يجب إنقاذ جميع الفقراء من الموت كلهم قل أنا أحيلهم، وهذا حشر في الشبهة الوجوبية. إذا في صورة الشبهة غير المحصورة بما أن ترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية عذر وامتثال جميع الأطراف في الشبهة الوجوبية أيضا عذر، هذا لا يجعل التكليف فعليا لا بحثا ولا زجرا. إذا لا يجب الامتناع عن الأطراف أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا معناه أن العلم الإجمالي انحل واقعا، واقعا حل العلم الإجمالي. وكذلك إذا كانت الشبهة محصورة لكن لم تكن جميع الأطراف محل الابتلاء، لم تكن جميع الأطراف، واحد خرج عن محل الابتلاء كالإناء الذي أخذه أخي وسافر إلى الخارج، هنا أشك في نجاسة الإناء المبتلي به أنا وواقع، أما ذاك الإناء غير مبتلي به، فهنا تجري إطارة الطهارة. هذين المثالين الذين جوزنا أن نرتكب بعض الأطراف، هذين المثالين لا يكون العلم الإجمالي موجبا للنهي بنهي الشارع أو أمره بشبهة وجوبية، لا يكون هذا العلم الإجمالي موجبا لنهي الشارع أو أمره عن الاجتناب في جميع الأطراف أو امتثال جميع الأطراف بشبهة وجوبية، خرج عن محل كلامنا بعد ما صار الإجمالي. العلم الإجمالي الذي يوجب منجز يعني إذا سقط عن التنجيم خرج عن محل كلامنا. ففي المثال الأول والثاني هذا مو محل كلامنا، تركيز في بعض أطراف العلم مع بقاء العلم الإجمالي، لا في المثال الأول والثاني سقط العلم الإجمالي عن التنجيم. احنا قلنا عندنا بحثين في العلم الإجمالي، أولا العلم الإجمالي منجز للتكليف أو لا، قلنا منجز. ثانيا هذا التنجيم إلا أو مقتضي، هذا أما في المثال الأول شبه غير المحصورات العلم الإجمالي غير منجز، خلاص بعد ما نلعب فيه إذا غير منجز هل يجوز ارتكاب بعض الأطراف؟ أصلا غير منجز. البحث الثاني عن العلم الإجمالي علة للتنجيم أو مقتضي بعد ثبوت التنجيم، هنا العلم الإجمالي بالشبه غير المحصورة غير منجز، كذلك بالشبه المحصورة الذي خرج أحد أطرافها عن محل الابتلاء. كذلك إذا لا يكون مثالا هذين المثالين لا يكون مثالا بالترقيق في الأطراف مع وجود العلم الإجمالي الموجب للأمر أو النهي عن الأطراف. هذه المسألة هنا قلنا في هذا المثال الأول والمثال الثاني تنجيز ماكو، التنجيز ما موجود، هذا العلم لا يوجب أمرا ولا يوجب نهيا، لأنه في الصورة الأولى عسر الحرج، وفي العسر والحرج التكاليف مشروطة بعدم العسر والحرج، إذا عسر الحرج ما في تكليف، وكذلك في محل إلى محل مو محل ابتلاء ما في تكليف، أمر مو محل ابتلاء ما في تكليف. لا العلم الإنساني على العلم الإنساني زال عن التنجيم، زال عن التنجيم في المثالين. ابتلي الآن تعال إلى المثال الثالث وهو اضطرار المكلف إلى أحد الأطراف، لا أنه خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، إذا اضطر المكلف إلى أحد الأطراف النجسة من دون تعيين للطرف المضطر إليه، ما معين. هنا الاضطرار كذلك يوجب جواز ارتكاب أحد الأطراف النجسة أو يوجب ترك أحد الأطراف الواجبة. السر ما هو أن الاضطرار يجوز ارتكاب أحد الأطراف؟ السر في أن الاضطرار إلى الفعل وهو طرف العلم الإجمالي لا يجعل الذمة مشتغلة بالتكليف من الأول، من الأول بنت مشغولة بأنه اجتنب ما لا تضطر إلى فعله، اجتنب ما لا تضطر إلى مضطر إلى فعله، لا معنى للاجتناب لا معنى للتكليف، مضطر أنا ما يقدر يقول لي اجتنب، فمن الأول التكليف مشترك أنه اجتنب ما لا تضطر إلى فعله وما لا تضطر إلى تركه. أما مع حصول الاضطرار لا يقين باشتغال الذمة، إذا هذه الشبهة بدوية، هذه الشبهة خرجت عن العلم الإجمالي. من الأول أنا من الأول ما حد تكليف، لأن الحالة حالة اضطرار، من الأول ما حد تكليف. مع هذا مقيد، التكليف مقيد بعدم اضطرارك إلى الفعل أو الفعل. إذا الشبهة الوجوبية مضطر إلى الثالث، إذا الشبهة التحريرية مضطر إلى الثالث، إذا من الأول ناقض التكفير. انتبه هنا، هذا المثال الثالث وهو الاضطرار إلى أحد الأطراف خارج عن كون الإجماع العلمي الذي يوجب بحثا أو كسرا، يعني مو منجز، مو منجز لجميع الأطراف. هذا العلم الإجمالي شو يقول لك؟ يقول لك اجتنب ما لا تضطر إليه، أما الذي مضطر إليه لا يقول لك اجتنب أبدا، أنت مضطر إليه، لا يمكن أن يقول اجتنب لوجود الاضطرار. إذا هذا المثال للترخيص وهو الاضطرار إلى أحد الأطراف هذا خارج عن العلم الإجمالي الذي يوجب بحثا أو زجرا لجميع الأطراف، بل المضطر إليه لا ينهى عنه ولا يؤمر به من الأول، فليس هو مثال للترخيص مع وجود العلم الإجمالي. هذا خرج عنه، هذا ليس الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. بقي عندنا المثال الرابع، هذا المثال الرابع، إذا حلمنا بنجاسة في أحد الإناءين ثم جاءت بينة تقول هذا الإناء الذي في الغرفة نجد إما بنجاسة جديدة أو لا، في النجاسة الأولى التي احتملنا أنها موجودة في الإناءين، إذا جاءت بينة تقول الإناء الذي على يمينك نجد، واحتملنا أن سبب نجاسة الإناء الذي على اليمين الذي قامت عليه البينة هو غير النجاة التي علمنا بها سابقا إجمالا، يعني إذا احتملنا أنها غير النجاة يعني أن نحتمل هي غير النجاة، لأن احتمال من الطرفين. هنا يجب الاجتناب على الإناء الذي قامت عليه البينة، على كل تقدير يجب الاجتناب عن هذا الإناء الذي قامت عليه البينة، فيبقى الإناء الآخر يجري فيه الأصل بلا معارض، يجري فيه الأصل الناتج بلا معارض، هذا ليس بنفسه. هذا المثال يقول بانحلال العلم الإجمالي، بخلاف الأمثلة المتقدمة، أمثلة المتقدمة تقول العلم الإجمالي مو منجز، مو منجز بالتكليف فعلا أو بحثا أو ذكرا، هذا لا، يقول أكو علم إجمالي لكن انحل، انحل. نحن سلامنا في العلم الإجمالي الذي يرخص في بعض الأطلال وهو ليس بمنحل، ليس بمنحل، إذا ليس داخل لمحل كلامنا. إذا صاحب الكتاب يقول جاء الدليل الإثباتي على إمكان الترخيص في بعض أطراف الشبهة المحصورة، وينه؟ وينه؟ في الأمثلة الثلاثة الأولى، إذا الإسلام مو منجز، بعد شنو الترخيص في بعض أطراف الإسلام؟ مو منجز هذا، في المثال الرابع، العلم الإجمالي انحل لأنه أحد الأطراف قامت بين على نجزته فيجب جزءه على كل تقرير أسامي شبه تجيب انحلت محتمل أنها جديدة محتمل ومحتمل أنها هي الأولى محتمل مهمية دولية محتمل إذا انحل الإجمال بعد وين جريان الأصول في بعض أطراف العلم إثباتا وين الدليل دليل وين احنا قلنا ممكن ان نرخص بعضها لانه ليس معصوم، وين الدليل؟ في الخارج وين الدليل؟ هاي الادله اللي طلعت اما انحلال اما ان الانزال غير موجود، يعني انحلال واقعي او انحلال ظاهر. ما صح الانزال غير منجز في المثال الاول والثاني والثالث. في المثال الرابع العلم الاجمالي انحل. طيب انا اقول اكو عندي مثال واحد. بس شنو في هذا المثال؟ إذا صح هذا المثال في العلم الجديد إثباتي على وجود الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي، وهو مثال بل من نزع على شاتين، من نزع على شاتين، هاي رواية معتبرة عندنا، مثال الشات التي نزع عليها صاحبها، هاي رواية معتبرة ويا معتبرة محمد بن عيسى عن الرجل أنه سأل عن رجل نظر إلى راح نزع على شاته، فقال الإمام إن عرفها يعني بعينها سمحها وأحرقها هاي حكم، وإن لم يعرفها يعني علم إجمالي، واحدة من ذلك الشياط هذا الراحي وضعت ما عرضها الراعي ولا عرضها الناظر صار علم اجمالي محصوص ومحصوص على الحقيقه 150 40 30 200 على كل سبب محصوص. قال وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا قسمها نصفين فيقرح ان الشاهد الموضوع في القسم الايمن او الايسر لذا طلع في الايمن الايسر روح التكله ريحه اكله تجمعها تعال الى الايمن قسمها نصفين تقترح ان الشاك في اي قسم اذا طلعت في احد الاقسام الثاني على روح تذبح قبول هي الى امر الاثنين انا اقترح فاذا طلعت القرع على هذه الثاني الى الحق تذبحها وتاكلها. اذا هذا علم اجمالي في جوه محصوره جوز من الشارع ارتكاب 99 قسم الذي وقعت عليها القرعه وهذا مثال للتركيز. هاي محصورة لا يجوز شربها لان شربها ثلاثه مخالفه قطعيه شرب اثنين ثلاثه اربعه مخالفه احتماليه وتجب الموافقه القطعيه منجز اذا منجز تعال هذا التنزيل الا لحرمه المخالفه القطعيه والا لوجوب الموافقه القطعيه او مقتضي لكليهما او الا بالنسبه لحرمه المخالفه القطعيه ومقتضي بالنسبه للموافقه القطعيه هذا بحث فتليك الأموال الآن زورية مقصومة في ضمن ألف زورية أنا ما يجوز أقعد ولا على كل واحد ما يجوز أشتريها علم إجمالي يجب تركها بالاستعمار إن كانت وحدة موضوعة في ضمن هذا القطيع لم يعرفها صاحبها ولا الناظر شنو الحكومة يقول طرف الأصل بس وحدة هاي تركيز في اطراف العلم الاجمالي قطعا. انت وقر الماء شوف وقر الماء تروي شربك والقراص 500,000 دينار في الشرب واحد من الشرار السجد كلها من جزء الشرب مو قضية ما مفلوس وغالي وصير اصل العلم الاجمالي يوجب التنزيل لكن لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي اذا اوجب التنزيل هذا التنزيل على نحو العلميه او على نحو الاصطلاح بل اقوال احمق غير التفصيل هذا هو علم اجمالي
الله يعلم اجمالي
فشنو هو العلم الاجمالي واحد من ذلك الشياط اضرب
30 اضرب 40 اضرب 10
نجا عليهم اشتبهت عليهم ما هو الحكم تسعى على هذا يعني شنو
هذا المثال
واحد
ما اقدر
ناس دليل اساسي يعني
احد منهم
الاحداث وضع دور دليل على ان العلم اذا يرقب في لحظه ضروريه عندنا علم اجمالي تبع الاف قوله اكو بعض الموارد رقب وين الامثله اللي ضربناها احنا كلها قلنا هذا مو موردنا لو علم اجمالي مو ملجز او علم اجمالي ملجز الحل سوينا الاثباتي احنا ندعي
هذا طبعا ليس موجودا في الكتب الاصوليه
ندعي هذا المثال في الكتاب الان انت ليه اذا يقول اكو الروايه الثانيه قال انت ليه وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها يعني من الفرح والحق وعن ابي الحسن الثالث الجواب يقول في جواب قتائل يحيى بن حسن في كتاب تحف الحقول قال اما الرجل الناظر الى الراعي وقد سزى على شاته فان عرفها ذبحها واحرمها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين او قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا وقع على احد النصفين فقد نجى النصف الاخر ثم يفرق النص الآخر، فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع أو يقرع بينهما، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم. هذه الرواية تفيدنا أن أصل ترخيص في أطراف العلم الإجمالي إثباتت وهو علم أو فقط.
يشتري هذا الباب، يشتري وحدة ويطرح،
يشتري هذا الباب. لا بعد الفرع تمشي، بعد الفرع إذا يجوز، وإلا من قبل الفرع ما يجوز أن يشتري، ما يجوز. يعني وحدة حكمها الذبح والحرق، يصير ما يفعل قبل القرعة مجلسة. هذه الرواية تفيدنا في تأييد تفصيل السيد الإمام الخميني، فإنها مع وجود العلم الإجمالي الذي يوجب نهيًا عن أكل لحم كل موارد العلم الإجمالي بالشاط الموضوعة، فقد جوز الشارع أكل بعض موارد العلم الإجمالي، مع أن العلم الإجمالي أوجب نهيًا عن الجميع، فالموافقة القطعية باجتناب جميع موارد العلم الإجمالي تكون واجبة إلى لم يوجد ترخيص. موافقة قطعية واجبة إلى لم يوجد ترخيص، فلا وجد الترخيص يا أنت فقط يا أنت، هنا وجد الترخيص. فإذا جاء الترخيص في بعض موارد العلم الإجمالي في مرحلة الإثبات، هذا دل على جواز الترخيص وهي في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت، فيصح تفصيل الشيخ الأنصاري الذي ادعاه السيد الخميني ويكون قويا. واما مع عدم ورود التفصيل الى ما قلت، يعني هذا المثال ما قلناه، تكون الموافقة القطعية واجبة، المخالفة القطعية محرمة، محرمة. لكن الترخيص فقط ممكن عقلي، إذا هذا المثال ما قبلنا، الترخيص فقط ممكن عقلي في مرحلة الثبوت إذا ما قبلنا هذا الترخيص. الخلاصة، لم يرد الترخيص الإثباتي في بعض أطراف العلم الإجمالي إلا هذا، فهو يدل على إمكان الترخيص من قبل الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي، وفي غيره يكون العمل على كون العلم الإجمالي علة للتنجيز إثباتا. إلا أن نقول هذه المقارنة، نقول أن مثل الشاة، أن هاي مثال الشاة لما قال اقرا بينها لتحيين الموضوع، هذا مثل البينة إذا قامت أن الموضوع هذه، إذا قامت أين أن الموضوع هذه، إذن هذه يجب تنقوى على كل تقدير. البقية ماذا؟ البقية مسؤولة الجريان البراء، يعني هذا يجب تنقوى على كل تقدير، سواء كانت هي موضوع على الأول أو موضوع في هذا الوقت الذي رؤية راحي وقد نزل. إذا قلنا هاي القرعة بينة، مثل البينة إمارة، فانحل العلم الإجمالي كما تصدر المثال الرابع الذي تقدم، فانحل العلم الإجمالي وتكون بقية أشياء مشكوكة في الحرمة في الشك الذي تجري البراءة. فإذا قلنا بهذه المقالة لم يسقط القول السالم عن القوة، لكن إثباتا ما تدليل، يعني هاي طلعت، هذا انطلح، هذا ما صار، ما صار ترخيص لأبواب العلم الإجمالي مع بقاء العلم الإجمالي، لأن القرعة مثل البينة. إذا تقولنا القرعة مثل البينة، إذا ما في دليل على الترخيص لجواز في أبواب العلم الإجمالي إثباتا، دليل ما وجدنا، يعني هاي مثل البينة، صار انقلاب العلم الإجمالي حكما. لكن يبقى القول الثاني سوى القول، وهو انتهاء عن الرقم، لأنه ليس معقول، لكن ما في الخارج دليل انتهاء عن الرقم. فيبقى القول الثالث هو الصحيح، هو الصحيح، سواء ثبت في الخارج ترخيص لبعض الأطراف الإجمالية وهو هذا الشيء. إذا قلنا القرعة بينا، إذا ما في دليل على الإثبات، لكن يبقى القول الثالث هو الصحيح، لأن الترخيص في جميع أطراف العجل لا يجوز لأنه معصية. الترخيص في بعض أطراف العجل يجوز لأنه ليس بمعصية.
يبقى الكلام عن القول الراغب.